أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. جاء في الرواية الشريفة عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. هذه الرواية الشريفة مشهورة معروفة. عنوان هذه المحاضرة: طالب العلم وحوزة الأطهار التخصصية. نريد أن نتكلم عن طلب العلم بشكل عام، ثم عن طلب العلم في حوزة قم العلمية بشكل خاص، ثم عن حوزة الأطهار التخصصية بشكل أخص. الكلام في ناحيتين: الناحية الأولى هي الناحية التعليمية، وستحتل حصة الأسد من هذه المحاضرة لأهميتها، والناحية الثانية هي الناحية الإدارية. نتكلم أولا عن الناحية التعليمية. في الحوزات بشكل عام عندنا ثلاث مراحل أو أربع. المرحلة الأولى هي المقدمات، والمرحلة الثانية هي السطوح، والمرحلة الثالثة هي بحث الخارج. وينقلنا أربع لأننا نقسم السطوح إلى قسمين: سطوح أولية وسطوح ثانوية، أو سطوح دنيا وسطوح عليا. نتكلم باختصار شديد في بيان هذه المراحل لأهميتها. نريد أن نسلط الضوء على الأمر الهام في كل مرحلة وشرح معنى هذه المرحلة. المرحلة الأولى هي مرحلة المقدمات. سميت المقدمات بالمقدمات لأنها تقع مقدمة وتمهيد وتوطئة لما بعدها من أبحاث السطوح وأبحاث الخارج. فكما أن طالب السطوح يحتاج إلى مباحث المقدمات، كذلك طالب الخارج يحتاج إلى أبحاث المقدمات. فلذلك ينبغي على الطالب أن يؤسس نفسه تأسيسا قويا في مرحلة المقدمات، وكما يقول العرفاء: النهايات في البدايات. الطالب طالب العلم الذي بدايته قوية إذا جد واجتهد وواصل تكون نهايته قوية، وأما إذا كانت مقدمات ضعيفة فسيتخبط في مرحلة أبحاث الخارج. ماذا يطلب في المقدمات؟ المطلوب في المقدمات معرفة كتاب فتوائي، ومعرفة الأمور التي لها مدخلية في فهم تلك الفتوى. ولذلك يتطلب ويتطلب من الطالب أن يدرس كتاب فتوائي، مثلا شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام للشيخ نجم الدين الحلي، يبدأ بالطهارة وينتهي بالديات، بحيث الطالب يمر على جميع أبواب الفقه. أو مثلا منهاج الصالحين السيد الخوئي رضوان الله عليه، أو تحرير الوسيلة للسيد الإمام الخميني على الله مقامه، أو المسائل المنتخبة للسيد الخوئي، أو أي كتاب فتوائي. فالمطلوب في هذه المرحلة أن الطالب يستطيع فهم الفتوى إذا قرأ الرسالة العملية أو الكتاب الفقهي الفتوائي، يستطيع أن يفهم ما كتب وأن يعطي جواب المسألة. هذا هو المطلوب في مرحلة المقدمات. الإلمام بجميع الفتاوى الفقهية من أولها التي تبدأ بالطهارة إلى نهايتها التي تبدأ بالديات، وإن كان من زمان صاحب العروة إلى يومنا هذا هناك مقدمة في مباحث الاجتهاد والتقليد تذكر قبل الطهارة. بالإضافة إلى الكتاب الفتوائي يدرس الطالب بعض الأمور التي يستطيع من خلالها أن يلم بالكتاب الفتوائي. وما هي هذه الأمور؟ اللغة العربية والمنطق. المنطق لأنه ينظم عملية تفكير الطالب، واللغة العربية لأن المسائل والروايات باللغة العربية ينبغي أن يفهم اللغة العربية. وما هي علوم العربية معروفة؟ النحو والصرف والبلاغة، هذه أهم مواد اللغة العربية. ويضاف إلى ذلك أن يدرس التجويد لكي يتقن تجويد القرآن الكريم. إذن في المرحلة الأولى، مرحلة المقدمات، ليس المطلوب أن أنت تعرف الرواية وتعرف الدليل وتعرف إلى آخره، لا 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 لا، المطلوب في مرحلة المقدمات الإلمام بالفتاوى، بحيث أي كتاب فقهي فتوائي إذا تفتحه تستطيع أن تستنطق العبارة وتستخرج الفتوى. ثم يتقدم الطالب خطوة، يذهب إلى السطوح الأولية، ثم بعد ذلك السطوح الثانوية. لماذا سميت السطوح سطوحا؟ لأنها سطحية بالنسبة إلى ما بعدها، سطحية بالنسبة إلى أبحاث الخارج. ما هي السطوح الأولية؟ ماذا يدرس؟ في السطوح الأولية يدرس كتاب استدلالي، بحيث يأخذ المسألة ودليل المسألة. ولذلك في مرحلة السطوح الأولية يدرس الطالب مثلا كتاب شرح اللمعة الدمشقية، وإلى جانبه يدرس دورة في علم الأصول لكي يعرف القواعد الأصولية، ويستحسن أن يدرس القواعد الفقهية وبعض مبادئ علم الرجال، ويدرس دورة فقهية كاملة بحيث المسألة ودليل المسألة. إذن المطلوب في مرحلة السطوح ليس الإلمام بالفتوى فقط، وإنما المطلوب الإلمام بالفتوى ودليل الفتوى. لكن مو المطلوب في كل مسألة مسألة، هذا تطول. المهم يتعلم كيف يستدل، هذه الفتوى دليلها الآية، هذه الفتوى دليلها الرواية. ثم يتقدم خطوة إلى الأمام ويدرس السطوح العليا. السطوح العليا يدرس فيها كتاب، ثلاثة كتب مهمة: كتاب الرسائل للشيخ الأنصاري الذي هو كتاب فرائد الأصول، ويدرس أيضا كتاب مكاسب الشيخ الأنصاري وهو ثلاثة الأقسام: القسم الأول في المكاسب المحرمة، والقسم الثاني في البيع، والقسم الثالث في الخيارات، ويدرس أيضا الكتاب الثالث كفاية الأصول للآخوند الخراساني. ثلاثة ليس لها نهاية: مكاسب، رسائل، كفاية. هذه ليش سموها سطوح عليا؟ لأنها أعمق وأعلى من السطوح الدنيا. إذا أنت في شرح اللمعة تأخذ الفتوى ودليل واحد، في المكاسب تأخذ الفتوى وعدة أدلة، تخوض في بحر متلاطم من بحور الشيخ الأعظم الأنصاري رضوان الله عليه. إذن المطلوب في مرحلة المقدمات معرفة الفتوى، في مرحلة السطوح الأولية الإلمام بالفتوى ودليل أو دليلين، في مرحلة السطوح العليا الإلمام بالفتوى وعدة أدلة متضاربة حول المسألة الواحدة، إلى أن تصل إلى أبحاث الخارج. بحث الخارج، لماذا سمي بحث الخارج ببحث الخارج؟ لأن البحث يكون خارج إطار كتاب، ما تجيب كتاب وتبحث فيه من المقدمات إلى السطوح، أنت تدرس في كتب. لكن من توصل البحث الخارج، البحث خارج كتب، نعم يمشي الفقيه على غرار كتاب، مثلا يدرس العروة ومنهاج الصالحين أو تحرير الوسيلة أو الشرايع، هذا في الترتيب وفي المسائل، لكن ما يجيب الكتاب يشرحه. فسمي البحث الخارج البحث خارج أبحاث الكتب، وهذا مرحلة الدراسات العليا المعمقة، ولذلك تدرسها عند فقيه. المطلوب في البحث الخارج معرفة المسألة وترجيح دليل المسألة، مو بس معرفة الأدلة، تتعلم كيف ترجح كيف تستنبط. يقال إن صاحب الميزان رضوان الله عليه السيد محمد حسين الطباطبائي كان يحضر درس الخارج، محضر الدرس كامل، يعرف الروايات والأقوال، يريد يعرف أستاذه يرجح أي قول يرجح أي دليل. هكذا تريد تصير مجتهد، هكذا تتعب على روحك. أما تحضر حضورك عندي كما لو كنت غائب، هذا حتى لو تقل لك 20-30 سنة صبحكم الله بالخير. على العموم مرحلة المقدمات تطول 2-3 سنوات، مرحلة السطوح الأولية أيضا تطول تقريبا 2-3 سنوات في اللمعة ودورة أصولية، مرحلة السطوح العالية أيضا تطول قرابة 3 سنوات. فإذا من المقدمات إلى السطوح يدور أمرها بين 6-9 سنوات. اللي يدرس المقدمات بالسطوح العليا كاملتين في أقل من 6 سنوات هذا يعد طالب متقدم، اللي يدرسها في 3 سنوات أو 4 سنوات أو 5 سنوات يعني هذا اشتغل شغل فوق العادة، واللي يطول عن 9-10 سنوات هذا متأخر، والذي يكون بين 6-9 سنوات هذا الطالب المتوسط الاعتيادي. هذه المراحل كانت موجودة على مر السنين، لغاية ما في الأمر قد الكتاب يختلف. هذا بالنسبة إلى الحوزة بشكل عام. الآن نأتي إلى حوزة قم بشكل خاص. قلنا في المحاضرة السابقة أن الطلبة الأجانب يعني الطلبة غير الإيرانيين يندرجون تحت لواء أي مركز؟ المركز العالمي للدراسات الإسلامية المعروف بالسرفرستي. طبعا ليش يسمونه سرفرستي؟ لأنه أول ما تأسس كان اسمه هكذا، اسمه سرفرست طلاب غير إيراني، تالي غيروا بعد 6 سنوات من انتصار الثورة ومن تأسيس المركز، غير اسمه إلى مركز جهاني علوم إسلامي، يعني المركز العالمي للدراسات الإسلامية. المركز عنده طلاب من أكثر من 103 دول، بعض الطلاب يرجعون إلى بلدانهم لا توجد عندهم شهادات. المركز العالمي اتفق مع وزارة التعليم العالي في إيران التي تسمى وزارة العلوم والتكنولوجيا، وزارة علوم وتكنولوجيا وفن وبري، زين علوم هنالك أنه فن وبري، له وزارة العلوم والتكنولوجيا. فحصل اتفاق بينهم بحيث يعطون الطلاب شهادات، فحصلت 5 مستويات في الحوزة، 5 مستويات. احنا نجيبها اليكم بالعربي والفارسي حتى تعرفون المصطلح. المستوى الاول الرتبة الاولى الدبلوم، بالفارسي شي يسمونه كارداني. الدبلوم بالفارسي شهادة الثانوية، عندك دبلوم يعني عندك شهادة ثانوية. واما الدبلوم اللي يدرسونه 2-3 سنوات في الجامعات في الدول العربية في إيران يقال له كارداني. بعد الطالب إذا درس 2-3 سنوات يحصل على شهادة الدبلوم وهي رسمية. المستوى الثاني بالفارسية يقال له ليسانس الذي هو البكالوريوس. خلال 4 إلى 5 سنوات الطالب إذا درس المقدمات والسطوح الأولية بالكامل، كمل المقدمات وأكمل اللمعة أو الفقه الاستدلالي وكمل دورة أصولية، في هذه الحالة وفي مواد جانبية أضيفت إلى هذا المنهج إذا أكملها وامتحن فيها يعطى شهادة البكالوريوس يسمونها الليسانس. هذا المستوى الثاني. المستوى الثالث الماجستير، يقال له بالفارسية ماذا؟ كارشناسي أرشاد. هذا إذا أكمل السطوح العليا المكاسب والرسائل والكفاية وامتحن المواد الجانبية يعطى شهادة ماجستير. بعدين إذا راح البحث الخارج ودرس إلى 5 سنوات وأدى الامتحانات الجانبية يعطى شهادة الدكتوراه. إذن المستوى الرابع الدكتوراه، والمستوى الخامس الآن افتتح جديدا يقال له اجتهاد على أساس تخريج مجتهدين. إذن الآن المركز العالمي في كم مستوى؟ 5 مستويات. هذا المستوى يسمونه سطح، يعني يقولون سطح كارداني، سطح ليسانس، سطح كارشناسي أرشاد، سطح دكتوراه، سطح اجتهاد. يعني مستوى الدبلوم، مستوى البكالوريوس، مستوى الماجستير، مستوى الدكتوراه، مستوى الاجتهاد. طبعا إلى الآن عندنا شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير شهادات رسمية مصدقة من وزارة التعليم العالي. يبقى أنه الطالب هل دولة تقبل هذه الشهادة أو لا، هذا راجع للدولة، لكن أغلب الدول تقبل شهادة جامعة طهران. جامعة طهران صار لها تقريبا 150 سنة. يستطيع الطالب يأخذ كارشناسي أرشد يعني ماجستير من المركز العالمي، يروح جامعة طهران المفروض تعترف بجامعة طهران لأنه رسمي، وقدم عندهم دكتوراه وصير دال نقطة. لكن المهم في الحوزة ليس دال نقطة، دال نقطة ويسألونك مسألة وما تجاوب وش فائدة بلها واشرب مائها. يقال إنه جاء رجل إلى المحقق الناهيني قدس الله نفسه الزكية، قال له أنا أريد إجازة اجتهاد. قال اجلس للاختبار. جلس، امتحنه، قال له لست بمجتهد. هذا صاحبنا راح بعد كم يوم جل المحقق الناهيني جاب ورقة قال له نعم مولانا، قال هذا فلان آية الله فلان شهد لي بالاجتهاد. المحقق الناهيني قرأ الورقة وعلق تحتها، قراها في المجيز والمجاز نظر. إذن بالنسبة إلى العلوم الدينية ايش فيدك شهادة ما شهادة؟ نعم اللي يحصل على طلب العلم وجد، هذه الفريضة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وآله طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، وجد على روحه في هذه الحالة وحصل على شهادة، هذا نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء. ولذلك احيانا الطالب يركز اجيب علامات او ما اجيب علامات، احصل شهادة او ما احصل شهادة، ان شاء الله جامعة احسن لك. المهم ان تجد في درسك ان تكون عالما، واذا انضم الى علمك المكنون في قلبك الشهادة المدونة على تلك الورقة، هذا نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء. هذا القسم الثاني، الكلام عن حوزة قم بشكل خاص. الآن نتكلم عن حوزة الأطهار التخصصية بشكل خاص بعد وعدناكم 3 مباحث. حوزة الأطهار كغيرها من المدارس، قلنا لكم عندنا مدارس تحت بوشش ومدارس تحت إشراف. المدارس التي هي تحت بوشش يعني مدارس المركز مباشرة ملزمة حرفيا بالمنهج المقر من قبل المركز العالمي للدراسات الإسلامية، في تعيين الكتاب، الامتحان، المادة إلى آخره. وأما المدارس التي هي تحت إشراف المركز فلها خيارات، منها تغيير الكتاب، يعني أصل المادة تكون موجودة لكن تغيير الكتاب. مثلا مرحلة المقدمات، الكتاب الفتوائي في حوزة الأطهار التخصصية هو منهاج الصالحين، تذهب إلى جامعة آل البيت تجد أن الكتاب الفقهي هو عبارة عن المسائل المنتخبة للسيد الخوئي والمختصر النافع للمحقق الحلي. تذهب إلى مدرسة الشهيد الصد تجد أن كتاب المقدمات هو عبارة عن شرائع الإسلام للمحقق الحلي، وهكذا. ماذا احنا بكرة نقدر نغير هذا، نخلي بدل المنهاج نخلي كتاب آخر، لكن أصل المادة أن يدرس الطالب دورة فتوائية هذا مقرر، وإن كان نفس هذا منهاج الصالحين من غير مقرر في مقررات المركز العالمي. إذن المركز يقول هذه مواد وكل مادة لها كذا ساعة، أنت ملزم بهذه المادة، أنت ملزم أن الطلاب يدرسون كتاب عرفان وإلى وحدتين، يعني الوحدة 16 ساعة يعني 32 ساعة. في هذه المرحلة الطالب ملزم أن يدرس منطق وله كذا ساعة، أما متى يدرس المركز ما يلزمه. المهم في كل فصل نودي إلى كل طالب 18 ساعة، 18 وحدة، يعني المهم الطالب يدرس في السنة 36 وحدة. الكورس الأول الفصل الأول 18 وحدة والكورس الثاني 18 وحدة. أي طالب إذا ما نرسل إليه علامات مال 18 وحدة، يعني 18 تضربها في 16 ساعة، كل وحدة تعادل 18 ساعة 16 ساعة. كل طالب إذا نودي إليه فوق 18 هذا واجد زين، أقل من 18 هذا عند تخلف تعليمي. والمركز عنده من 18 وحدة إلى 22 وحدة، إذا صار فوق 22 وحدة يسمون هذا فوق برنامج، يعني برنامج مضغوط. إذا أقل من 18 وحدة هذا عنده خلل تعليمي. من 18 ل 22 هذا هو المطلوب. ولذلك يا إخوة إن شاء الله في الدليل القادم، الآن دليل حوزة الأطهار طبع الطبعة الأولى، في الطبعة الأولى ما تشخصون مقررات المركز والمواد التي أضافتها حوزة الأطهار التخصصية. الطبعة الثانية لدليل حوزة الأطهار التخصصية سنبين في الجدول في المنهج التعليمي المواد الزائدة، يعني مواد المركز راح نبينها بالكود مالها رقم كل علامة، والمواد التي أضافتها حوزة الأطهار راح نعنونها فا نقطة باء نقطة، فا باء يعني فوق البرنامج، فوق برنامج. مثلا احنا في منهجنا موجود مغني اللبيب الجزء الأول، هذا غير مقرر من مقررات المركز، المركز فقط الباب الرابع. مثلا منهاج الصالحين أو رسالة عملية، أصلا المركز ما عنده إلا لمعة فقط، ما عنده قبل اللمعة الدمشقية كتاب فقهي. مثلا الرجال، الدراية، القواعد الفقهية، هذه كلها مواد زائدة غير مقررة في مرحلة البكالوريوس. مثلا الحلقة الثالثة كلها غير مقررة في مرحلة البكالوريوس، مرحلة البكالوريوس إلى الحلقة الثانية فقط، أما الحلقة الثالثة هذه خلونا في مرحلة الماجستير كارشناس أرشد. إحنا شو نسوي؟ إحنا نعلم ونقدم إليك امتحان وراح نرفع هذه العلامات بالكود، بالكود مع الحلقة الثالثة. إذا رحت مرحلة الماجستير في هذه المدرسة أو مدرسة أخرى علاماتك موجودة، احنا ارسلناها فوق برنامج، احنا ادخلناها لاننا نرى ان الطالب من دون هذه المواد في هذه المرحلة يصير طالب ضعيف هجين، يصير ميدن تايوان، ما يصير ميدن جابان، يصير ضعوف، لأننا نرى أن الطالب في هذه المرحلة حينما يدرس اللمعة يحتاج لدراسة الرجال والدراية والقواعد الفقهية بشكل موجز أدرجناها، لكن إن شاء الله ما انتعب الطالب جوع وضرب جموع، هم يدرس وهم يمتحن وما إلى علامة. لا يا أخي، نحاول نشوف التخصصات الأخرى الموجودة في مرحلة الماجستير نضيف إليها هذه المواد. على العموم المركز في عدة تخصصات، مثلا فقه وصول، فقه ومعارف، ثقافة ومعارف، المدارس اللي تحت إشراف كلها تخصصها واحد في مرحلة، أي مرحلة؟ مرحلة البكالوريوس، هي تخصص الفقه والمعارف الإسلامية، فقه ومعارف إسلامي. كل المدارس التي هي تحت إشراف المدارس الثمان هذا تخصصها، أما التخصصات الأخرى فقه وأصول وغيرها موجود في مدارس أخرى مثل مدرسة الإمام الخميني. تبدأ التخصصات في هذا التخصص فقه ومعارف إسلامي بعد البكالوريوس، يعني في مرحلة الماجستير. من يروح الواحد مرحلة الماجستير هناك يتخصص فروع، فار فقه وصول، فار قرآن وحديث، فار أديان، فار فلسفة وعلم كلام، فار أخلاق، وهكذا حسب المدرسة وما تحدثه من فروع. احنا لحد الآن عندنا مرحلة البكالوريوس، ما فتحنا مرحلة الماجستير. إذا وصلنا إلى ذاك إن شاء الله، ولذلك سميت حوزة الأطهار التخصصية. الشيخ حبيب الكاظمي حفظه الله كان يريد أن يركز على تخصص الفقه والأصول الذي يخرج المجتهدين، لكن هذا لا يعني أنه يمكن أن تفتح بعض الفروع بالإضافة إلى الفقه والأصول مثل التفسير وعلوم القرآن أو الحديث وغير ذلك. هذا بالنسبة إلى إطلالة سريعة على المنهج التعليمي. الآن نتكلم عن الناحية الإدارية. الطالب أول ما يجي قوم المفروض إداريا يروح يسجل عند المركز العالمي للدراسات الإسلامية وينتظر ينقبل، إذا انقبل خلال 6 شهور أو سنة بعدين يدخل دورة في اللغة الفارسية يسمونها دورة تمهيدية، 6 شهور يدرس فارسي و6 شهور يدرس معارف يعني فقه وعقائد وأخلاق باللغة الفارسية حتى يألف الاصطلاحات. إذا انتهى من الدورة التمهيدية خلال سنة كاملة بعدين يدخل مرحلة الدبلوم وتالي البكالوريوس. الآن الحاصل ما هو؟ الحاصل حوزة الأطهار عقدت اتفاق مع المركز العالمي للدراسات الإسلامية، الطالب أول ما يجي ما يروح يسجل في المركز، يجي يسجل في الحوزة، إذا الحوزة قبلته يقوم المسؤول الإداري في حوزة الأطهار التخصصية بترتيب ملف الطالب. إذا رتب ملف الطالب يتابع معه الإجراءات من كتابة الاستمارة، إحضار الوثائق، المقابلة إلى آخره. إذا قبل الطالب، المفروض إذا ينقبل الطالب ولو في منتصف السنة أو نهاية السنة المفروض المركز يأخذ الطالب يوديه يدرس فارسي، لأنه طول هذه السنة أنت أجنبي عن المركز. أنت متى قبلت؟ افترض نهاية السنة أو وسط السنة، الآن تعتبر طالب جديد عند المركز. إذا أنت الآن طالب جديد المفروض تدخل الدورة التمهيدية، تدخل اللغة الفارسية بعدين تروح تدرس البكالوريوس. تقديم البكالوريوس على الدورة التمهيدية هذا عبارة عن خربطة في الدراسة، لكن بما أن إجراءات التسجيل تطول من 6 شهور إلى سنة تقريبا، الطالب يأتي ويدرس في المدارس تحت إشراف، يذهب إلى الجامعة، لمدرسة الإمام مهدي الحجازية، إلى حوزة الأطهار. لكن إذا قبل في أثناء السنة بقية المدارس الأخرى أنه ربما يؤخذ، وبعض المدارس عندها اتفاق أن احنا نخلي الطالب يذهب في الصيف فقط ويرجع يدرس عندنا، والصيف الثاني يروح يكمل بقية الكتب في اللغة الفارسية. أما حوزة الأطهار التخصصية فبرنامجها كما يلي: يأتي الطالب يسجل أول سنة يدرس عندنا، إذا تمت إجراءاته في نصف السنة أو آخر السنة ما نرسل الفارسي، السنة الثانية بداية السنة نرسله لدراسة اللغة الفارسية حتى لا أقل يكمل عندنا سنة، السنة الثانية يذهب إلى الفارسية ويحاول إكمال النواقص السنة التي درسها عندنا. هذا بالنسبة إلى الناحية الإدارية. تكلمنا عن الشقين، الناحية التعليمية والناحية الإدارية، ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. والحديث كثير كثير، لكن حاولنا أن نختصر الكلام بحيث أنه لو طالب أول مرة يجي هالحكي أغلبكم سامعنا، بالنسبة للكثير منكم ليس إلا تكرار، لكن يقولون العلم حرف وتكراره ألف، وإن كان هذه معلومات عادية لكن ينبغي أن يلم الطالب بها حتى يعرف ما له وما عليه. وهناك قوانين خاصة، هذا الدليل مع حوزة الأطهار في ثلاثة أشياء رئيسية أي واحد بيقرأ. القسم الأول نبذة عن تأسيس الحوزة، القسم الثاني المنهج الدراسي، القسم الثالث قوانين الحوزة. من أهم هذه القوانين قانون الغياب، والحمد لله السنة مبيضين الوجه الجماعة يعني ما يغيبون. من أهم هذه القوانين قانون التفوق الدراسي الذي عملنا به في هذه السنة، وهو أن الطالب الذي يحضر عندنا مدة سنة كاملة، طبعا احنا عندنا الحضور إلزامي 4 ساعات في اليوم، يحضر 4 دروس. نعم إذا هو دارس مادة سابقا نعفيه من حضور مادة واحدة فقط. وقانون التفوق مفاده الطالب الذي يحضر عندنا سنة كاملة نلمس منه الجدية مجموعة 95% فما فوق، لا يغيب عن معدل معين معروف بحسن السيرة والسلوك والأخلاق والانضباط، ويمضيه مدير المدرسة. هذا القيد مهم، البعض يفكر شنو أنا خلاص جبت 95% والحمد لله أخلاق عندنا خلاص، لا لا، مدير المدرسة قد لا يرى الصلاح إذا طلعهم كلهم بعد انفرطة المدرسة بعد، واضح ولا؟ إمضاء مدير المدرسة مهم، وما يمضى أي واحد، يكون لابد عن قرب وعن خبرة. على العموم إذا حصلت هذه الشرائط في هذه الحالة الطالب يستطيع أن يدرس خارج إطار الحوزة لكن تحت إشراف الحوزة، يعني بعض الدروس يحضر عندنا بعض الدروس يحضر في الخارج خارج مبنى الحوزة لكن تحت إشرافنا. تعال عند من تدرس، الساعة كم تدرس، ما هي المادة التي ينبغي أن تدرسها، وصير ترتيب أملي. يا إخوان هناك كتاب إن شاء الله إذا تروحون السوق أو غيره دائما يكتبونها أستوليد بمصراف، يلا نبقى واحد يجيبها باللغة العربية الفصيحة، مو يجيبها بالخوزستاني يا مولانا يترجمها لنا، يعني ماذا أستوليد بمصراف؟ يلا ترجموها، يلا طلاب اللغة الفارسية يترجمونها. تفضل. أحسن، من الإنتاج إلى الاستهلاك، مثلا تروح تشتري لبن يقول لك أستوليد بمصرف، يعني من الإنتاج إلى الاستهلاك. الآن البقرة موجودة عند الدكان نحلبها نخضها نسويها لبن نعطيك إياه، هذا القماش احنا نسويه ها بالغرفة المقابلة ننسجه نسوي لك جوراب ها تلبسه، احنا نريد توليد ذاتي. يعني لما زرنا بعض المدارس وجدنا أن مدرسي تلك المدرسة هم من نفس طلابها، احنا نريد نتعب على الطلاب، كل شيء في خدمة إلى الطالب إن شاء الله تفيدون تتعطفون علينا بملاحظاتكم، نريد يطلع جيل علماء. هذا الطالب إذا الآن صار عنده مستوى علمي وما عنده من يدرس عنده كسدت البضاعة وزكاة العلم تعليمه، أريدكم تتعبون تدرسون بعقلية تصيرون مدرسين، تدرسون زين ما زين على أساس في المستقبل تحيون هذه الحوزة وغيرها من الحوزات، يعني مو إلا بس هذه الحوزة، احنا نريد تحيون الدين، تحيون يطلع عندنا علماء دارسين دراسة معمقة فإن شاء الله من الإنتاج إلى الاستهلاك، يعني أنت تدرس سنة سنتين ثلاث، في المستقبل تصير من مدرسي هذه الحوزة وتدرس فيها وتدرس فيها، هذا كل أملي. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا بما يحب ويرضى، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة حقيق جدير، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.